العام والسنة القبطية الجديدة، ومبارك عليكم تدشين مذابح وأيقونات ومعمودية الكنيسة هنا، والتاريخ الجميل اللي قاله نيافس أنبا دانيال، والمحبة الكبيرة اللي تجمعنا جميعا في خدمة الكنيسة وفي محبة ربنا يسوع المسيح، بحضور الأباء الأساقفة الأحباء وحضور الأباء الكهنة الأحباء وحضور الشمامسة وكل الشعب. الأحد الماضي احتفلنا بعيد النيروز، وهذا هو الأحد الذي نعتبره مجازا أنه الأول اليوم في شهر توت. وفي هذا الأحد نقرأ قراءة الفصل الإنجيلي من إنجيل معلمنا لوقا، يتحدث فيه ربنا يسوع المسيح عن يوحنا المعمدان. وهذا الفصل الإنجيلي يركز بالأساس على أربع عناصر رئيسية في حياتنا وإحنا لسه في أول السنة. أول عنصر بيقدم لنا نموذج، والعنصر الثاني بيقدم لنا هدف، والعنصر الثالث بيقدم لنا تحذير، وفي العنصر الرابع بيقدم لنا احتياج. ودول الحاجات الأربعة اللي احنا نحتاجهم في بداية المشوار، مشوار السنة الجديدة. أما النموذج فهو شخص يوحنا المعمدان، أعظم مواليد النساء، وهو الملاك المهيئ الطريق أمام مجيء ربنا يسوع المسيح، ويسبقه زمنيا في التجسد بستة أشهر. ونموذج يوحنا المعمدان هو الأعظم في ملكوت السماوات، أو هو العظيم في ملكوت السماوات، ولكن كل من يجتهد ويحفظ نصيبه في السماء يكون أعظم منه. يوحنا المعمدان إنسانا كان بالغ الصدق والحق، وكان شجاعا، وكان ناسكا، وكان ملاكا، وقام بعماد السيد المسيح، وله هذا التاريخ، وانتهت حياته شهيدا. ونقول عنه أنه القديس الصادق والصابغ والمعمدان، الصادق والصابغ والشهيد. هو الصادق لأنه سبق السيد المسيح، وهو الصابغ لأنه قام بالمعمودية، معمودية السيد المسيح، وهو الشهيد الذي نال إكليل الشهادة. وأنا الأسبوع اللي فات كنت في الأردن في زيارة، وهناك يعطونا ما يسمى بالمغطس، وهو مكان عماد السيد المسيح، يعطونه الأهمية الأولى في الأردن. وعبر الأردن زي ما بنقرأ في إنجيل معلمنا يوحنا أنه كان يعمد عبر الأردن. تعرفين الأردن لها ضفتين، نهر الأردن له ضفتين، فكان عبر الأردن ناحية الأردن يوجد موضع المعمودية، وهناك المملكة الأردنية أعطت مساحات أرض لكل الطوائف المسيحية لكي ما تبني كنائس، تكون كنائس تذكارية في هذه المواضع المقدسة. كنيستنا لنا كنيسة هناك بتتبنى باسم كنيسة الظهور الإلهي، وهي كنيسة على مساحة، كنيسة حجمها صغير لأنها كنيسة مزار مش كنيسة شعب يعني، لكن مساحة الأرض حوالي 5000 متر. وهناك وإحنا موجودين قدمونا هدية بزيادة المساحة أنها تزداد أيضا 5000 متر أخرى، ولها منارة عالية بعدد سنوات عمر السيد المسيح بالجسد. وتوجد بعض الكنائس أكملت بناء كنائسها، بعض الطوائف، وكنيستنا في طريق الاستكمال، ومكان جيد للزيارة. وتوجد هناك أيضا مغارة يعتقد أنها مغارة القديس يوحنا المعمدان في هذه البرية الواسعة والتي عاشت فيها إحدى القديسات المشهورات القديسة مريم المصرية اللي بنقرأ عنها والقس زوسيمة والقديس زوسيمة القس. هذا هو يوحنا المعمدان النموذج. تقولي وإحنا هنروح نعيش في البرية بقى ونأكل عسل وجراد ونلبس خيش وكلام، أقول لك لا، لكن خد هذا النموذج، نموذج النسك. فأحد حروب الإنسان في هذا الزمان الاستهلاك، الاستهلاك المتزايد في كل شيء، حتى في موارد الطبيعة، حتى في موارد الطبيعة زي المية. فترشيد الاستهلاك، وهي كلمة وفضيلة لحياة الإنسان، الروح الناسكة، الروح الزاهدة، الروح التي لا تقبل البذخ ولا الإسراف، هذا النموذج يوحنا المعمدان الذي هو أعظم مواليد النساء، ولكن الأصغر منه يكون أعظم في ملكوت السماوات. كل إنسان ده النموذج. أما الهدف اللي بتحطه الكنيسة أولا، وإحنا لسه في بداية السنة بتحط قدامك السماء، نصيبك السماوي. احنا عايشين على الارض وكل واحد فينا ربنا عطيله مسؤولية، قد تكون مسؤولية صغيرة او كبيرة، قد تكون مسؤولية معروفة او غير ظاهرة. كل واحد ربنا خلقه الهدف وخلقه الرسالة، وكل واحد ربنا اوجده على الارض عشان يعمل حاجة كويس خالص. وبعد ما خلص مسؤوليتنا على الأرض، في هدف بقى لنا جميعا، وهو نصيبنا في ملكوت السماوات. ولكن ماذا يحدد هذا النصيب؟ إيه اللي بيحدد النصيب ده؟ هو حياتك على الأرض. النصيب موجود في السماء، مكانك، لأن وعد السيد المسيح أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، ده وعد. ليه مكان؟ ايوه ليك مكان، بس المهم تحافظ عليه. فمحافظتك عليه تساوي كل ما تصنعه في حياتك على الارض. بطول عمرك ربنا يديك العمر الطويل. ولذلك الهدف الذي نضعه، وده تفكير صح، انك لما تبتدي مشوار يبقى في هدف قدامك عايز توصله. الهدف لنا يا إخوتي هو النصيب السماوي. ولذلك احرص في كل ما تفعله على الأرض وكل ما تقوله على الأرض أن يكون نصيبك السماوي محفوظا لك، يكون بتاعك وتتمتع به، وبالتالي يصير هذا النصيب إكليل لحياتك الأرضية. ده النموذج يوحنا المعمدان، وده الهدف ملكوت السماوات. طب امال ايه التحذير؟ هي من اولها في تحذير؟ يقول لك في تحذير مهم قوي. في طائفه كبيره من البشر بتقع في الخطيه دي. ايه الخطيه دي؟ خطيه تبرير الذات. تبرير الذات يعني ايه؟ تبرير الذات يعني واحد بيصدر لنفسه حكم البراءة وهو لا يستحقه وهو مش بريء أمام الله. وخطية تبرير الذات هو من يرى نفسه صالحا وجيدا وكل اللي بيقوله صح، ما عندوش غلط وما عندوش خطية، وكل ده معناه أنه لا يعيش في التوبة. التحذير يا إخوتي في الإنسان اللي ما بيعجبوش حاجة خالص. زمرنا لكم، ترقصوا يعني تفرحوا، ونحن لكم فلم تبقوا. انت عايز ايه؟ ايه اللي عايزه بالضبط؟ وقف كده بينك وبين نفسك. في العهد القديم عاش انسانا برا، ولكنه وقع في خطية تبرير ذاته، انا ما في زي. وجي في يوم جت تجربة، والتجربة أفقدته كل شيء. ولما وقف قدام الله أيوب الصديق قال له يعني أنا عملت إيه؟ ده أنا كويس وبقدم عن نفسي ذبايح وبقدم عن ولادي ذبايح ويعني بعمل كل حاجة كويسة. هو إيه؟ هو كان في خطيئة صغيرة مستخبية جواه، خطيئة اسمها الذات وتبرير الذات، وفاكر نفسه إنه هو وبس وهو ما فيش زيه. وخطية الذات يا إخوتي الأحباء هي الخطية المقيمة في قلب كل إنسان كبيرا أم صغيرا، وهذه الخطية يمكن أن تسرق منك نصيبك في السماء. إحساساتك الداخلية أنك عظيما ومفيش زيك وأنك كبير وأن كلمتك ما تنزلش الأرض وإنك وإنك وإنك، حطوا بقى سلسلة من مظاهر هذه الخطية المميتة. الإنسان بذاته، بالذات وجود ذات عنده، تخليه دايما إنسان معاند وإنسان متمرد وإنسان غير راضي وإنسان لا يقبل الآخرين ودائما في حالة اعتداء وفي حالة خطأ في كل كلمة يقولها. إنسان غاوي يثبت ذاته من خلال إشاعات، من خلال أكاذيب. إنسان يثبت ذاته، وسامحوني في الكلمة، تصل إلى حد الخيانة، يخون أرضه ويخون عيلته ويخون أسرته ويخون مجتمعه ويخون كنيسته ويخون إيمانه. هو الذات. وإن جيتوا تدوروا ويايا على خطية تنتشر في العالم إن نسميها الإلحاد، لو دققت في الموضوع هتلاقيها في الأصل هي خطية ذات، هي خطية ذات. ولذلك الكنيسة الأمينة وكأم تيجي ويانا في أول السنة وتقول خد بالك، ده أنت ابني الحبيب وأنت ابنتي المباركة، ولذلك خد بالك كيف ما يكون مكانك، خد بالك من هذه الذات فهي كالحية يقع الإنسان في حبائلها، وتكون النتيجة أنه يسقط وللأسف أحيانا لا يدري أنه ساقط في هذه الخطية. ولذلك انتبهوا يا إخوتي الأحباء ونحن نبدأ عاما جديدا ألا تكون هذه الخطية، فهذه الخطية تطيح بكل ما تصنعه. والعلاج إنك تكون إنسان تمتلك روح التواضع والاتضاع في حياتك. فالمسيح كنز الفضيلة، وقف مرة قال لنا كده تعلموا مني. طب ده انت يسوع فيك حاجات حلوة كتير، قال ده كل الحاجات الحلوة فيك، طب اشمعنى دي؟ الأصل هي دي اللي تحميكم من الخطية اللي ممكن تضيع أي واحد. تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. تحذير. والتحذير ده ساعة ما تبتدي تلاقي نفسك مش عاجبك حاجة، رافض المجتمع بتاعك صغير أو كبير، متمرد، عندك عناد، أعرف إنك ابتديت تدخل بقى في الدايرة دي. وأعرف بقى إن كلكم عارفين دوامات البحر. دوامات البحر الواحد أول ما يلمسها تلف بيه تسحبه لجوه يغرق الإنسان. هكذا الذات مثل دوامة البحر تماما. يبتدي الإنسان يعمل نفسه شجاع ويقدر يقف قدام موج البحر وقدام الدوامة دهية ودون أن يدري تفضل تلف بيه وتسحبه لغاية ما يغرق ويلاقي نفسه ضائعا. كنيستنا أمنا اللي بتحبنا كلنا بتقول لنا هو حطت لك نموذج روح الزهد والنسك، وحطت لك هدف ملكوت السماوات، وحطت لك تحذير ذاتك وعدم رضاك، وأخيرا تضع أمامنا الاحتياج الملح لحياة الإنسان، الاحتياج الهام لحياتنا هو احتياج الحكمة. الحكمة كثيرا ما تضيع أو تغيب حكمة الإنسان في تعاملاته وتصرفاته. صور كده، أدي لك مثال، هما اتنين في البيت بيتكلموا، هو قال كلمة، هي قالت كلمة، هو راح قال كلمتين، هي راحت قال 4 كلمات، بقت حكاية مش كده؟ كان ممكن الحكاية دي تنتهي بإيه؟ لو واحد من الاتنين قال أخطيت أو أنا متأسف أو ما خدتش بالي، ويكسر روح الشر. وقيسوا على هذا أمثلة لا تنتهي حكمة الإنسان. معيار الحكمة يا أحبائي هو ما تصنعه يصنع سلاما. يعني أنا هقول كلمة، لو الكلمة دي هتخلي الاثنين يختلفوا يا بعض يعني فيش داعي أقول، لأنه ما فيش حكمة. هعمل فعل، الفعل ده هيخلي ناس تزعل بالناس، هيخلي فيه عدم سلام، هيخلي فيه زي ما بنقول كده في التعبير ترابل ميكر، واحد غاوي يعمل مشاكل. ما عملش، هي دي الحكمة. طب لو عملت يبقى واحد ما عندوش حكمة وتسبب في مشكلات كثيرة. حكمة الإنسان، حكمة الكلمة اللي بتقولها، ده وانت بتربي ابنك وبنتك الكلمة اللي بنقولها شكلها ايه؟ حكمة التصرف، حكمة الفعل، امتى اتكلم امتى ما اتكلمش، امتى اقول. ناس كتيرة فقدت الحكمة وضاعت هذه الفضيلة. لا تنسوا ان سليمان الحكيم ذات يوم وهو الملك العظيم وابن داود النبي وتملك المملكة، وقف قدام ربنا قال له عشان خاطر أبوك داود هدي لك اللي انت عايزه، تطلب ايه؟ فقعد يفكر، اطلب مال، اطلب جاه، اطلب سلطان، اطلب اتساع المملكة؟ لا، انا هطلب حاجة مهمة قوي، اعطيني يا رب قلبا فهيما حكيما. فالله ينظر اليه ويقول له عشان طلبت دي هدي لك كل الحاجات التانية كمان. فكأن الحكمة هي مفتاح لاقتناء الحياة الفاضلة. هذه الصورة يا إخوتي مع بداية عام جديد، تحطها الكنيسة قدامنا وتوضحها، وزي ما تقول كده بتخطط الخطوط العريضة لرحلة السنة. خد نموذج يوحنا المعمدان كنموذج قدامك، الطبيعة والروح. خد الهدف قدامك وخليه واضح ولامع أمامك في كل يوم. خد أيضا هذا التحذير من الخطية، خطية الذات. ثم أخيرا اطلب دائما وفي كل أوان، اطلب هذا الاحتياج أن يعطيك الله حكمة، حكمة في عملك، في مدرستك، في دراستك، في خدمتك، في أسرتك، في تربية أولادك وبناتك. اطلب الحكمة في معاملاتك مع إخواتك، في معاملات المجتمع المتسعة، حتى في مكالمات التليفون. مكالمة التليفون اللي بتقعد 10 دقايق ولا 5 دقايق، خليك حكيم في الكلمة، فقد تقول كلمة تهدم أو تجرح، وقد تقول كلمة تبني وتفرح. خلي هذه الصورة، وإن شئنا نسميها هذه الخطة للعام القبطي الجديد، واضحة أمامك. نشكر إلهنا الصالح أنه أعطانا أن نأتي إلى هذه الساعة المقدسة ونتذكر فيها بدايات هذه الكنيسة والبذرة الصغيرة التي وضعها قداسة البابا الأنبا كيرلس السادس، وضعها بذرة صغيرة وامتدت وارتوت في زمن البابا شنودة الثالث بخدمة الأباء وخدمة الأحباء وتعب الكثيرين خالص، أتعاب لا يمكن أن تحصى. ويعطينا الله النهاردة ونحن نقترب من مرور تقريبا نصف قرن على البداية، نفرح بالكنيسة ويبقى شعبها وأبائها وخدمتها وأسقف الإبرشية الكل في فرح، ونفرح وياهم بعمل الله الذي يتمجد في كنيسته في كل يوم. نشكر إلهنا الصالح ونصلي أن يعطينا دائما في بداية العام الجديد يعطينا أن تكون حياتنا هادئة ومرضية أمام الله في كل عمل صالح